قال الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها المالك. الذي يريد أن يقول المصنف المقام أن الإجازة الثابتة للمالك هو من آثار سلطنته بما هو مالك، فموضوع الإجازة هو المالك، موضوع الإجازة هو المالك وهو ثابت له بعنوان أنه ماذا؟ بعنوان أنه مالك، فهي حكم شرعي ثابت للمالك، حكم شرعي ثابت للمالك. المالك له أن يجيز، كما نقول المالك له ماذا؟ أن يبيع، كما نقول له أن يبيع، حكم شرعي يعني يجوز له البيع، حكم شرعي فتوى شرعية أن المالك يجوز له البيع، يجوز له شنو؟ أن يجيز عقد الفضول الواقع على ماله. إذن بالتالي هي حكم شرعي ثابت لزيد باعتبار كونه ماذا؟ مالكا، باعتبار كونه مالكا. ومن هنا يقول يترتب على ذلك أن الإجازة لا تورث، لا تنتقل بالوراثة، واضح؟ لا تنتقل بالوراثة. لماذا؟ لأنها حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تنتقل بالإرث، الأحكام الشرعية لا تنتقل بالإرث. فإذا مات المالك الذي ينتقل إلى الورثة هو المال، لا ماذا؟ له أن يجيز، له أن يجيز. ما له معنى هذا؟ حق، هذا حكم شرعي ثابت للمالك، هذا لا ينتقل إلى الوارث. الذي ينتقل إلى الوارث هو المال، فيصبح الوارث مالكا، يصبح الوارث مالكا بعد أن لم يكن كذلك، واضح؟ فإذا صار مالكا يثبت له هذا الحكم، وهو شنو؟ له أن يجيز. لكن هذا الحكم الثابت له، ثابت له باعتبار أنه مالك جديد، لا باعتبار أنه ورث هذا من ماذا؟ من المالك السابق الميت، واضح؟ مو باعتبار الإرث، هذا ثبت له أن له أن يجيز، له حق الإجازة، وإنما ثبت له باعتبار كونه ماذا؟ مالكا. موضوعها تبدل من مالك إلى مالك، صار مالك آخر، فثبت له شنو؟ الحكم. لم يثبت له بعنوان أنه ورث ماذا؟ ورث ذاك. ثم يقول أنه يظهر الفرق بين إرث الإجازة وإرث المال بالتأمل، بين إرث الإجازة وإرث شنو؟ المال، يظهر بالتأمل. سأذكره المعلقين والمحشين أن هذا يظهر في مثل الزوجة عندما يموت زوجها ويترك أموال، ومن جملة هذه الأموال عقارات، والزوجة لا ترث من الشنو؟ لا ترث من العقار. فإذا قلنا بأن الإجازة تورث، فإذا يثبت لها حق شنو؟ الإجازة كبقية الورثة، يعني تنتقل، ينتقل إليها بالإرث. ما دل عندنا دليل على أن المرأة الزوجة تحرم من ماذا؟ من الإجازة مثلا. بينما إذا قلنا أنه هذا حكم من الأحكام الشرعية غير قابل للانتقال بالإرث، فحينئذ لا يثبت لها حق الإجازة، واضح. قال الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها المالك، فقولنا له أن يجيز مثل قولنا له أن يبيع. والكل راجع إلى أن له أن يتصرف، يعني يجوز له التصرف، هذا حكم شرعي. فلو مات المالك لم يورث الإجازة، وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي، هذا ينتقل بالإرث. فله، أي فله لمن؟ يعني للوارث، فله الإجازة لو الإجازة، لكن مو باعتبار أنه ورث الإجازة من الميت، وإنما باعتبار أنه مال جديد يثبت له هذا الحكم الشرعي، فله الإجازة بناء على ما سيجيء من مغايرة المجيز والمالك حال العقد. حال العقد متعلق بالمالك، الميت لا مانع، ما يسوي سيدي أنه ماكو مانع من أن يكون المالك حال العقد غير المجيز. هاي المسألة اللي تعرف في كلامهم بمسألة شنو؟ من باع ثم شنو؟ ثم ملك. من باع ثم ملك، ثم ملك هو يصير المجيز هذا الجديد، بينما المالك حال العقد منه غيره. واضح؟ إذا باع كتاب زيد ثم ملكه الفضولي ملكه، فليجيز منه نفس الفضولي الذي ملكه بعد ذلك، بينما المالك حال العقد هو شخص شنو؟ آخر. ماكو مانع من مغايرة المجيز مع المالك حال العقد. قال بناء على ما سيجي من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد في من باع مال أبيه فبان ميتان. الظاهر أنه ما يريد يقول بأنه المغايرة متحققة في هذا الفار، وأنه يقول سيجيء بحث هذه المسألة في تلك المسألة، وإلا هذه المسألة المغايرة غير متحققة كما هو واضح، وإنما المجيز هو نفس المالك مو غير المالك في مسألة من باع، لاحظوا، مال أبيه فبان ميتا. هو باع مال أبيه بتخيل أنه شنو؟ أنه حي، فبان أنه شنو؟ هو ميت، عندما باع ميت والمال انتقل إليه، وهذا فإذا هو شنو في الواقع والحقيقة؟ مالك. ومن المجيز؟ هو المجيز نفسه. إذا ماكو مغايرة بين المجيز والمالك حال العقد، بل المجيز والمالك حال العقد هو شخص واحد، وهو منه هذا البائع الفضولي، لأنه باع فبان أنه شنو مال أبيه، فبان أن الأب ميت والمال انتقل إليه بالإرث، فإذا هو مالك حال العقد وهو الذي يجيز هذا العقد. واضح؟ بلي اي بس المقصود بذلك المسألة هو هذا، انه من باع مال أبيه فبان ميتا، يعني تبين انه هو المالك الحقيقي حال العاقد، المقصود بها هذا. فاذا هذا مو مقصود انه المغاير المتحققة في هذه المسألة، وانما الظاهر انه مقصود انه سيجيء جواز المغايرة بين المجيز والمالك حال العقد في تلك المسألة، الظاهر هكذا. والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمل في الموارد التي لا يثبت فيها الإرث بالنسبة إلى بعض الورثة كالزوجة العقار، فهذه ليس لها الإجازة بناء على ماذا؟ على عدم إرث الإجازة، ولها حق الإجازة في بيع الواقع على العقار بناء ماذا؟ بناء على إرث الإجازة. الخامس، التنبيه الخامس، يقول إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع. في هذا التنبيه يتعرض المصنف إلى هذا المطلب، أو إلى مطلبين في الحقيقة. مطلب الأول أن إجازة البيع الفضولي هل تعتبر إجازة للقبض؟ هل تعتبر إجازة للإقباض أو لا تعتبر؟ إذا المالك الذي بيع كتابه فضولا، إذا أجاز بيع الفضولي ورضي ببيع الفضولي، هل يعتبر هذا إجازة لقبض الفضول الثمن؟ لأن نفترض أن الفضول باع الكتاب بدينار وقبض الدينار، واضح؟ هل إجازة المالك للبيع الفضولي تعتبر إجازة لقبض الفضولي للثمن، بحيث يعتبر كأن المالك قبض شنو الثمن، ويترتب عليه آثار قبض الثمن من قبل المالك لوحدة منها وشنه سقوط ضمان المشتري المن للثمن، تحقق القبض واضح بعد هو ضامن للثمن أقبضه بعد ما أخذ ذاك. هل تعتبر إجازة لقبض الثمن؟ هل تعتبر إجازة لإقباض المبيع؟ وذلك بافتراض أن الفضولي الذي باع الكتاب أقبض المبيع، أقبض الكتاب المن للمشتري، إجازة البيع هل تعتبر إجازة لهذا الإقباض؟ واضح، إجازة لهذا الإقباض بحيث أن المبيع يدخل في ملك واضح يدخل في ملك وعهدة المشتري بعد ماذا؟ بعد هذا الإقباض. والبايع غير مسؤول عنه لأنه أجاز الإقباض، فكأنه هو بنفسه أقبض ماذا؟ الكتاب للمشتري. هل إجازة البيع إجازة للقبض؟ إجازة للإقباض بحيث تترتب آثار القبض الصحيح والإقباض الصحيح على ذلك أو لا؟ هاي مسألته. يظهر منا أنه في هذه المسألة يقول لا لا تعتبر، واضح، وهو رأي المعروف، ليس إجازة للقبض والإقباض، إجازة للبيع، إجازة للإنشاء، واضح، لكنه ليس إجازة علما للقبض والإقباض، وإنما إجازة القبض والإقباض تحتاج إلى إجازة مستأنفة مستقلة. نفس إجازة البيع ليست إجازة من القبض ولا إجازة علما للإقباض. فكأن قبض المشتري الثمن كلا قابض ما يترتب عليه الآثار، وإقباض المشتري الكتاب وإقباض الفضولي على اشتباه قبض الفضولي للثمن كلا قبض، وإقباض الفضولي للمبيع هذا أيضا كلا إقباض لعدم وجود إجازة في ذلك. وهذا صحيح لأنه الإجازة عادة هي تتعلق بالأمور الإنشائية الاعتبارية، واضح، وتوجب نسبة هذا الأمر الاعتباري المن إلى المجيز، توجب نسبته إلى المجيز. أما الأفعال الخارجية واضح نفس إجازة الإنشاء فيها لا تعتبر إجازة علما لها. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة أخرى تفهم من كلامه، وهي أن هل يمكن تصحيح القبض الواقع سابقا بالإجازة أو لا؟ هذه مسألة لا تلك المسألة. أصلا لو فرضنا أنه مو بإجازة البيع يريد مستكشف إجازة القبض، لا، لو أجاز القبض بعبارة صريحة قال المالك أجزت قبض المشتري للثمن، هذا يوجد صحة القبض؟ واضح أو لا؟ هذه مسألة أخرى غير تلك المسألة. المسألة الأولى بحث عن الملازمة بين إجازة الإنشاء البيع وإجازة شنو القبض والإقباض، أكو ملازمة بينهما أو لا؟ نقول ما أكو ملازمة. نتيجة هذا البحث أنه لم أكو ملازمة أن القبض يحتاج إلى شنو إلى إجازة جديدة، مو شيء، فنجي نبحث أن الإجازة الجديدة توجب صيرورة القبض صحيحا بعد أن وقع مثلا غير صحيح أو لا. هذا المصنع الذي تفصيل. قال الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع، ولو أجازهما كأنه دخل في الفرع الثاني، ولو أجازهما صريحا، أجاز شنهما؟ أجازهما منه القبض والإقباض صريحا، أو فهم إجازتهما من إجازة البيع، أو تنزلنا عن البحث الأول قلنا أنه أكم العزمة إجازة البيع إجازة العلمان للقبض والإقباض. المهم أنه كانت هناك إجازة للقبض والإقباض إما صريحا أو فهمت على أساس الملازمة. مضت الإجازة، هذا رأي المصنف في الفرع الثاني، وحاصل رأيه هو التفصيل بين حالات ثلاث في المقام. الحالة الأولى ما إذا فرضنا أن إجازة العقد من دون إجازة القبض تعتبر لاغو وبلا فائدة، في بعض الحالات تصير، ما له معنى أن المالك يجيز العقد ولا يجيز القبض، بل إجازة القبض من العقد والإنشاء من دون إجازة القبض لاغو، كما هو الحال في العقود التي يكون القبض شرطا في ماذا؟ في صحتها، كالصارف والسلام. واضح؟ بيع الصرف، وقع بيع الصرف فضولا، يجي المالك يجيز العقد من دون شنو؟ من دون القبض. أصلا هل العقد صحة العقد تتوقف على القبض أو لا تتوقف؟ إذن إجازة العقد من دون فرض إجازة القبض يعتبر هاي الإجازة لغو وبلا فائدة. هاي حالة. في هذه الحالة المصنف يقول بأنه هنا نلتزم في هذه الحالة بصحة الإجازة للقبض، بل إجازة العقد في حد نفسها هي تعتبر في هذه الحالة إجازة علما للقبض، ويقول هذا صونا لكلام المتكلم الحكيم عن شنو؟ عن اللغوية، لأنه شنو معنى أن هذا المالك يجيز العقد فقط؟ هذا ما له معنى، هذا لاغو. فلأجل صون كلامه عن اللغوية نقول هاي الإجازة إجازة للعقد وإجازة شنو؟ للقبض. هاي الصورة. الصورة الثانية أن نفترض أن البيع بعادي مو ما مشروط صحته بالقابض، واضح؟ لكن الثمن الذي باع المشفض للكتابة به كان ثمنا جزئيا شخصيا خارجيا لا كليا في الذمة، يعني الفضول باع الكتاب كتاب زيد بهذا الدينار اللي ملك من المشتري بدينار جزئي خارجي ثمن شخصي زين، فالمشتري شو قبض هذا الثمن الجزئي الخارجي قبضه. كلامنا في هذا أن الإجازة للقبض هل تكون صحيحة أو لا؟ واضح؟ هل يمكن للمالك أن يجيز هذا القبض؟ المشتري قبض الثمن الجزئي خارجي، يجي المالك يقول أنا أجزت الإنشاء، أي واحد أجزت العقد وأجزت ماذا؟ قبض المشتري، حتى تترتب عليه آثار شنو؟ آثار القبض الصحيح. مصنف رأيه في هاي المسألة يقول لا بأس بذلك، يمكن افتراض أن المالك يجيز ماذا؟ يجيز هذا القبض، ويعلل بهذا التعليل لأنه يقول مرجع الإجازة في الحقيقة في المقام إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة شنو؟ المشتري. واضح؟ إجازة القبض ما معناها؟ معناها أن المالك يسقط ضمان الثمن عن من؟ عن المشتري. يقول أنا قبضت، يقول كأنه أنا شنو؟ أنا قبضت، فإجازته لقبض المشتري تعني في الحقيقة إسقاط ضمان الثمن عن المشتري، المشتري بعد هو مو ضامن للثمن، فإذا تلف الثمن المشتري ليس ضامنا شنو له. مرجع إجازة المالك لقبض الفضولي إلى هذا الشيء، يقول هذا لا بأس به أن المالك يشتغل ضمان الثمن عن من؟ عن المشتري. فإذا تصح مثل هذه الإجازة، بمعنى أنه لو أجاز قبض الثمن جازت، هذا معناه. هذا الفرع الثاني، مو أن نستكشف إجازة قبض الثمن من إجازة شنو؟ الإنشاء. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الثمن كلي كما هو المتعارف، يقول للفضولي بعت الكتاب زيد بدينارين، دينار يعني شنو؟ كل في الذمة، واضح؟ كل في الذمة. لكن لما اجت مسألة القابض هو شنو؟ شخص الفضولي، شخص الكلي في الذمة، شخص بيش؟ بهذا الدينار، فقبض دينار. فالدينار المقبوض من قبل المشتري ليس هو الثمن واقعا وحقيقة، وإنما هو شنو؟ مصداق علما للثمن، واضح؟ الثمن كلي لكنه تشخص بهذا الدينار الذي قبضه المشتري. يجي المالك يجيز القابض، واضح؟ يجيز القابض. هاي إجازة القابض هاي تكون معتبرة أو لا؟ المصنف عنده إشكال بهذه، في هاي الصورة الثالثة عنده إشكال، ويقول بأنه الإجازة ما يفهم منها أن المالك يعطي الحق للفضولي في تشخيص شنو؟ الثمن الكلي بمصداق شنو؟ معين. يقول هذا فهمه من الدليل صعب، ما يستفاد منها، واضح؟ فإجازة القبض في المقام ما إلها معنى، يقول يعني إجازة القبض في هذه الصورة الثالثة تلغو ولا أثر شنو لها. فإذا أجاز العقد يبقى هو يطلب المشتري كلي في شنو؟ ها؟ في الذمة، فمن حقه أن يطالبه بمصداق شنو؟ بهذا الكلي. قال ولو أجازهما صريحا أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة. هذا تقريبا الصورة الثانية في كلامنا، يعني إذا كان الثمن جزئيا خارجيا كما يشير بعد ذلك، لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا شنو؟ البائع، على معنى إجازة الإقباض. فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع، واضح؟ ضمان ماكو إلى آخره. لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين، وأما قبض الكلي وتشخصه به بالخارجي، الجزء الخارجي، فوقوعه من الفضول على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضول لمثل القبض والإقباض، وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة. يقول هذا يحتاج إلى دليل متمم، من يفهم من الأدلة واضح أن حكم عقد الفضولي اللي هو إمكان تصحيحه بالإجازة، هذا حكم عقد الفضولي أنه يعم حتى شنو؟ حتى القبض والإقباض في هذه الشنو الحالة، بحيث أن الإجازة كما تصحح العقد تصحح شنو؟ تطبيق الكل على من؟ على مصداقه. يقول الأدلة ما بيش قابلية، واضح؟ عندما يكون الثمن جزئيا خارجيا نقدر من الأدلة نستفيده، واضح، لأنه إجازة البيع يعني شنو؟ يعني إجازة انتقال الثمن من المشتري إلى البايع، وإجازة انتقال المبيع من البايع المالك المن إلى المشتري، واضح؟ فيمكن أن نفترض أن الإجازة تشمل ماذا؟ يعني لو أجاز القبض يصح، لو أجاز الإقباض يصح. أما تطليق الكل في الذمة على مصداق خارجي استفادت من أدلة بيع الفضولي ومن حكم بيع الفضولي، ولهذا لا يخلو من صعوبة. وعن المختلف للعلامة أنه حكى عن الشيخ قدس سره الشيخ الطوسي أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب، غاصب فضولي مو باع، المالك أجاز بيع الغاصب الفضولي، لم يطالب المشتري بالثمن. يقول ليس من حق المالك أن يطالب المشتري بالثمن الذي دفعه المن إلى الغاصب، يقول مو من حقه، يعني معناه أن قبض الغاصب شنو؟ صحيح. لم يطالب المشتري، فعل يطالب ياهو المالك، المالك لم يطالب المالك المشتري بالثمن، لكن يقول ثم ضعفه. من ضعف؟ العلامة في المختلف، ضعف كلام الشيخ بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة الشنو؟ ماكو من هذا بينهما، يجي للعقد لكن يجيش قبض الماذا؟ الغاصب. وعلى أي حال يقول المصنف فلو كان إجازة العقد، إجل الصورة الأولى اللي بيناها، فلو كان إجازة العقد دون القبض لغوا، لغوا أصلا كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضول والتفرق، واضح؟ بعد قبض الفضول اللي هو ما حتى نتكلم به، لابد أن نفترض أن الفضول شنو؟ قبض. وبعد التفرق، لأنه قبل التفرق ماكو مشكلة لأنه المجلس لا زال موجود ويمكن فيه شنو؟ القبض. لكن بعد قبض الفضول وبعد التفرق، بعد أن تفرقا، يجي هذا يريد يجيز شنو؟ القبض السابق الواقع في مجلس شنو؟ العقد قبل التفرق. لكن هذا القبض بين من حصل؟ بين المشتري والفضولي، المالك يجيزه. يقول بلي هذا لابد منه، مو فقط أنه يمكنه أن يجيزه، بل إجازة البيع لغو من دون فرض إجازة شنو؟ هذا القبض. فإذا نحن بهذا دلالة الاقتضاء صونا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية، من إجازة العقد احنا نفهم شنو؟ إجازة ماذا؟ القاضي. كان إجازة العقد إجازة علما للقاضي، لكن على أساس هاي النكتة مو لأجل الملازمة بين إجازة الإنشائي وإجازة شنو؟ القاضي اللي أنكرها سابقا. صونا للإجازة عن اللغوية، ولو قال هو في هذا الفرع يعني في بيع الصرف مثلا، لو قال المالك تصرح مو فقط أجاز بيع الصرف الفضولي، اللي قلنا بأنه نفهم منه إجازة القبض أيضا، لكن لو قال أجزت العقد دون القبض، هو قال أنا أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض شنو؟ وجهان، يعني في بطلان العقد أو صحته وجهان، لأنه بطلان رد القبض يعني صحة العقد، واضح؟ بطلان، وهو قال رد القبض، يقول هذا رده للقبض باطل، فإذا يترتب عليه شنو؟ صحة العقد. فكأنه قال ففي بطلان العقد وصحته شنو؟ وجهان، واضح؟ وجهان مبنيان على ما تقدم من أنه صحة العقد وجهها ماذا؟ أنه هذا أصلا ما يمكن تصحيح العقد من دون ماذا؟ من دون صح تصحيح القرض، فاحنا نلغي ماذا رده للقرض هذا من يأتني به، واضح؟ فيكون إجازة للعقد فيصح العقد. وجه البطلان هم واضح، وجه البطلان هو هذا، أنه في هذه الحالة بعد أن هو رد القرض، هو قال أن هذا القرض ما يأتني به، واضح؟ فمعناه أنه شنو؟ أن العقد يقع شنو؟ باطل، لأن هذا العقد من دون القرض لا يصل للعقد أو للإجازة. طبعا هذا كله إذا ما رجعنا إلى مسألة الشنو ولا مسألة التوكيل. إذا رجعنا مسألة التوكيل ماكو مشكلة، توكيل وكالة يعني عندما يجيز القبض حتى في الكل اللي يستشكل به المصنع، ها؟ حتى في الكل مستشكل به المصنع إذا رجعت توكيل هذا يجيز قبضة، يعني يجيز تطبيق للكل على من؟ يعني وكل في أن يقبض عنه، ينوب عنه في ماذا؟ في القبض، ما له مشكلة، بس هو ما يرجع للتوكيل. السادس، تنبيه السادس، الإجازة ليست على الفور. الإجازة يعني فورية أو لا؟ قل لا، ليست على الفور. فلو علم المالك لأن الفضولي باع ماله، علم كان جاهلا ثم علم، فهل يجب عليه أن يحدد موقفه فورا؟ لو يجيز لو شنو يرد العقد أو لا؟ ليست فورية، قل ليست فورية. فإذا تأخر إلى مدة أيضا له حق شنو؟ الإجازة. الإجازة ليست على الفور، لماذا؟ يقول للعمومات أولا، مطلقات الأدلة، الأدلة مطلقة تقول بأن الإجازة تصح عند مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ سواء كانت حصلت بعد العلم المالك بعقد الفضولي أو كان بعد مدة من علمه. ولصحيحة محمد بن قيس المتقدمة الواردة في الوليدة التي باعها ابن المولى، يقول يظهر من الآية الصحيحة أنه مر زمان على بين علم المولى ببيع ابنه للوليدة وبين ماذا؟ إجازته للبيع. الإجازة وقعت شنو؟ متأخرة، مو وقعت بعد علمه شنو؟ بلا فصل، بل وقعت مع فاصل زماني، وإن كان ظهورها من الرواية مو كلش واضح. ولصحيحة محمد بن قيس وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها، المؤيدات اللي ذكرها اللي ترتبط بالاتجار بمال اليتيم، وبعضها يرتبط بتصرف الودعي في الوديعة عدوانا، ذكر مؤيدات، لكن يقول هاي المؤيدات أيضا يظهر منها كما يقول أنه كان هناك فاصل زماني بين علم المالك بالفضولية وبين ماذا؟ وبين إجازته. خوم، هذا خلصنا منه. إجا إلى فرع يترتب على ما تقدم، أنه لو لم يجز المالك ولم يرد، فرض المالك علم بالبيع الفضولي ما حدد موقفه، لا هو أجاز ولا هو رد بيع الفضولي، بقت القضية شنو؟ معلقة. ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل، تضرر ياهو الطرف الأصيل في معاملة الفضول اللي هو المشتري في مثال، لزم تضرره. تضرر شلون يلزم؟ بناء على رأي المصنف المتقدم سابقا أن المشتري الأصيل في المعاملة الفضولية لا يجوز له أن يتصرف لا في من تقل عنه ولا في من تقل إليه، واضح؟ لا يقدر يتصرف بالثمن، واضح؟ اللي انتقل عنه في البيع الفضولي كما تقدم المصنف يقول ما يجوز يتصرف بالثمن. ليش؟ لأن المعاملة لازمة من جهته، عشان يقول يقول المعاملة من جهة الأصيل لازمة، هو مخاطب بأوفوسنا بالعقود، هو مخاطب بوجوب الوفاء بما التزم به، وهو التزم بأن يخرج الثمن عن ملكه في مقابل الكتاب، التزم بذلك، فيجب عليه أن يلتزم بذلك. فلا يجوز له أن يتصرف في الثمن، كما لا يجوز له أن يتصرف في المبيع فيما انتقل إليه. لماذا؟ لأنه قبل الإجازة لم يجوز أن يتصرف في ملك المال قبل إجازته. فيلزم تضرر يعني عدم تحديد الموقف من قبل المالك بعد علمه بالفضولية، يلزم منه تضرر ماذا؟ الأصيل. في هذه الحالة ماذا نعمل؟ قال حتى لزم تضرر الأصيل لعدم أو بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه على القول شنو؟ بالكاش موشي. هذا كله بناء على الكشف اللي هو المبنى الصحيح سابقا، وإلا بناء على النقل يجوز له شنو؟ تصرف فيما انتقل عنه، لأنه هو ما يملك المالك إلا بعد شنو؟ بعد الإجازة، مو من حين شنو؟ من حين العارض حتى منع من التصرف. فالأقوى يقول تداركه بالخيار، أن نتدارك هذا الضرر الواقع على المالك الأصيل اللي هو المشتري في المثال، لأن نطيشنا خيار أن يبطل من هذه المعاملة، أو اقتراح آخر، أو إجبار المالك على أحد الأمرين. يعني نجبر المالك على من؟ على أن يختار الإجازة أو الرد. السابع، هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما وخصوصا أو لا؟ واضح؟ هل يعتبر في الإجازة أن تكون متطابقة مع العقد الواقع في خصوصياته أو لا؟ فإذا أوقع العقد على شيئين فضولا مملوكين لزيدين، زيد أجاز بيع أحد الشيئين، واضح؟ أو لا، أوقع العقد على شيئين وزيد أجاز هذا العقد بإضافة شنو؟ شيء آخر. هنا تكون الإجازة مختلفة عن البيع خصوصا أو عموما، المطابقة بينهما معتبرة أو لا؟ قال أو عموما أو خصوصا أم لا وجهان. الأقوى التفصيل، الوجه الأول هو الصحة مطلقا، وجه الثاني هو البطلان مطلقا مع عدم المطابقة، البطلان تبطل الإجازة. الثالث اللي هو أقوى بنظر المصنف التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة، هاي التفصيل في الحقيقة التفصيل بين الجزء والشرط. يقول مرة الاختلاف بينهما يكون بالجزء، يقول هذا ما في مشكلة، كما في الأمثلة اللي ذكرناها، كما لو فرضنا أنه باع شيئين للمالك فضولا فأجاز المالك شنو؟ أحد الشيئين، واضح؟ يقول هذا يصح، ما في مشكلة. رأي في الأمر أنه يثبت خيار تبعض الصفقة المن للمشتري، يعني المشتري اشترى شنو؟ مجموع الشيئين، بينما المالك أجاز بعض هذا المجموع، فيثبت خيار تبعض الصفقة للمشتري، وإلا هذا الإجازة ما فيها شيء وصحيحة. لماذا؟ لأن العقد في باب الأجزاء المركب في الحقيقة بالتحليل ينحك أنه لا عقود متعددة بعدد شنو الأجزاء، عندما يبيع الفضولي كتاب وقلم، واضح؟ كأنه هناك بيع للكتاب وهناك بيع علما للقلم، فإذا أجاز المالك بيع الكتاب يصح بيعه، ماكو مانع من الالتزام بصحته والأدلة الشملة وتدل على ماذا؟ على صحته. وبينما إذا كان لا، هذا في باب الشروط، أفرض البايع الفضولي باع كتاب زيد بشرط، مالك أجازه من دون ذلك الشرط، أو بالعكس باع كتاب زيد مطلقا المالك أجازه بشرط. يقول هنا المسألة تختلف. قال فلو أوقع العاقد هذا الشق الأول من التفصيل المرتبط بباب الأجزاء، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها فالأقوى الجواز، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما. بالضبط من هذا القبيل، لو فرضنا أنه أجل الفضول باع هذا الأطمان من الحنطة اللي هي مملوكة المن لشخصين، واحد منهم أجاز المعاملة ويصح البيع لهذا المال، وهذا تتبعض الصفقة، وحينئذ لا إشكال. يقول ما نحن من هذا القبيل بالضبط، فيما لو باع صفقة للمالك والمالك أجاز بعضها، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما. يقول المصنف وضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار. هذا الشق الأول من التفصيل في باب الأجزاء. ولو أوقع العقد على شرط فضولي، أوقع العقد شنو؟ على شرط، مع الشرط، فأجازه المالك مجردا عن الشرط. واضح؟ هاي حالة. الحالة الثانية بالعكس، إذا أوقع العقد مجردا فأجازه المالك بإضافة شرط. فعلا نتكلم عن الحالة الأولى من الشرط، شنو هي؟ لو أوقع العقد على شرط الفضولي فأجازه المالك مجردا عن الشرط، فالأقوى عدم الجواز بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط. والعقد قابل للتبعيض من حيث الجزء والأجزاء، لكن من حيث الشرط العقد شنو؟ غير قابل للتبعيض. هكذا والتزام واحد بالمشروط، ما أكثر من هذا، ما كل التزامات متعددة، وهذا التزام بالمشروط والتزام بيش؟ بالشرط. ما عندنا شيء بالشرط، التزام واحد بالمشروط، التزام واحد بالحصة الخاصة من الطبيعي، بينما في باب الأجزاء كل التزامات شنو؟ متعددة. ولذا الثمن في باب الأجزاء شنو؟ ينبسط علامه على الأجزاء، على الأجزاء كل جزء هو له ما يقابله من الثمن، بينما في باب الشروط ما عندنا أن الشرط له ما يقابله من الثمن، هو غير قابل للتبعيض. إذا ما كان قابل للتبعيض يبطل. قال فالأقوى عدم الجواز بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء. ولذا ولأجل أن العقد من حيث الشرط غير قابل للتبعيض لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان شنو؟ الشرط. إذا بطل الجزء ما يؤثر في بطلان العقد، يصح العقد بالنسبة، بينما إذا بطل الشرط شنو؟ يبطل العقد، بناء على أن الشرط الفاسد شنو؟ يفسد المشروط، بناء على هذا قاعد يتكلم المصنف. وهذا المبنى ما يرضى به حتى نفس المصنف، أن الشرط الفاسد ما يفسد شنو؟ العقد، لكن قاعد يتكلم على هذا الشرط. بخلاف ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط، ولو انعكس الامر، عكس شلون؟ دائما يمثل بان عقد الفضولي مجردا عن الشرط واجاز المالك اضاف شرطا المالك، ففي صحه الاجازه مع الشرط اذا رضي به الاصيل الى اخره. وصلى الله على محمد.